أعوذ بالله من العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يعني الله يسامح اللي حط خلفي هذا المسند، يعني على كل حال بس حضرني سساند أنا على كل حال بغض النظر. فعلا كان الكلام في بحث الاستصحاب المعلق أو الاستصحاب التقديري كما عبرنا. في هذا الاستصحاب كما ذكرنا موضوعه أو مثاله المدرسي المعروف هو عبارة عن ما لو علمت بأنه بحكم شرعي اسمه العصير العنبي إذا غلا حرمه. فهذا العلم بالحكم الشرعي واضح جدا عندك أنت، لا شك فيه ولا شبهة بأن العصير العنبي إذا غلا يحرم. لكن وين وقع الشك؟ أنه هل الرطوبة، رطوبة العنب دخيلة في حرمة العصير العنبي أو لا؟ هنا يعني إذا كان العنب جافا هل يبقى محرما أو لا يبقى محرما؟ هنا ماذا نقول؟ نقول بأنه الفرض المسألة كيف؟ أن هذا العنب حال رطوبته لم يغلي، متى غلى؟ غلى بعد الجفاف. فهناك خصوصيتان يعلم دخالتهما في ثبوت الحكم الشرعي، هي خصوصية العنبية وخصوصية الغليان، وخصوصية ثالثة يشك في أنها دخيلة في ثبوت الحكم أو فعلية الحكم أو لا، هي خصوصية الرطوبة. كانت إحدى الخصوصيتين متحققة وما زالت متحققة، هي الخصوصية العنبية. الخصوصية الثانية المحتملة صارت موجودة، صار في غليان، عفوا الخصوصية الثانية المعلومة صارت متحققة لأنه صار هناك غليان، لكن الخصوصية الثالثة التي كان يحتمل دخولها وثبوتها سابقا هي عبارة عن الرطوبة لم تعد موجودة عند الغليان. فهذا العنب عندما كان رطبا لم يغلي وإنما غلى عند الجفاف، بغض النظر هلا كيف واحد يقول بأنه عصير عنب جاف، نبي تجيب عصير عنب جاف، ما تناقشوا بالمثال، بس اعتبروا المثال كما هو، ولا الزبيب ليس له عصير، يعني قد ما تعصر بالزبيب لن أوعك تجربها على كل حال في المقام تعصر الزبيب. على كل حال فإذا عصير العنبي، العصير العنبي حال الرطوبة، هذا العصير العنبي الذي كان حال الرطوبة لم يغلي وإنما غلى حالة الجفاف فعلا. أنا بدافهم بتروح أنت كل يوم صبح، فتفرحين إذن هو عصير غلى حال الجفاف فعلا. هل تستطيع أن تقول ماذا؟ تشير إلى هذا العنب وتقول هذا العنب لو كان قد غلى فيما مضى لحرمة، أشك في بقاء الحرمة على تقدير الغليان، أستصحب هذه الحرمة. ومن هنا سمي هذا الاستصحاب بالاستصحاب التعليقي أو الاستصحاب التقديري. هذا هو حاصل تصوير الاستصحاب المذكور في هذه المسألة. هذا الاستصحاب أورد عليه العلماء جملة من الإشكالات، أبرزها إشكال الذي يفسر به كلمات الشيخ النائيني، حيث أن الشيخ النائيني قال لهم بأنه عندما تريدون الاستصحاب ما هو المستصحب، ما هو المتيقن، هل المستصحب عبارة عن الجعل أو المجعول أو القضية الشرطية؟ إذا قلت الاستصحاب هو للجعل، ما هو لا شك في بقاء الجعل إلا من باب النسخ، ومع أن شك في النسخ نحن في المقام، فلا شك في البقاء، هناك يقين بالحدوث لكن لا شك في البقاء. وإذا كان الشك من حيث المجعول اللي هو المجعول الفعلي كما بينا أمس وأكدنا على هذه الفكرة، فحينئذ فيكون في المقام لا يوجد استصحاب أيضا للمجعول الفعلي باعتبار أنه لا يقين سابق، لأنه لم يحصل يقين بثبوت الحرمة لهذا العنب عند الغليان باعتبار أن الغليان إنما حصل حال الجفاف لا حال الرطوبة. إن قلت لا هذا ولا ذاك بل أستصحب القضية الشرطية القائلة إن غلى حرمة، قلت هذه القضية الشرطية هي قضية تعليقية ليست قضية حقيقية، ليست قضية جعلية من المولى فعلا. فالمولى لم يجعل حكما اسمه إن غلى حرمة، الشارع قال يحرم العصير المغلي، بس العصير العنب الذي يغلي، هيدي إن غلى حرمة ليست حرمة شرعية، ليست حكما شرعيا كي تستصحبه فعلا. فالاستصحاب يكون حينئذ غير صحيح لأنه ينبغي أن تستصحب حكما شرعيا مو أمر انتزاعي وهمي تنتزعه بعقلك. عندما أريد الجواب عن هذا الإشكال ذكرت عدة أجوبة. هذا الشيخ يأجل هنا يعني. عليكم السلام.
صباح
الله. فإذا على كل حال فإذا تعرف قد صرنا بحالة تطور يعني نكون واحد
بالي
بس يجري الاستصحاب هنا ولا تغير الموضوع هنا السؤال عندما كان هناك على شو اسمه صار قالوا تغير الموضوع على كل حال ما نريد بيان بلى ما هو هكذا لذلك هو السيد الشهيد صدر الوقت ما ذكر البحث قال بأنه هذا مثال خاطئ أصلا العصير العنبي هو عبارة أن تعصر العنب أما العصير الزبيبي إذا أردت أن تستخرجه فهو أن تنقع الزبيب بالماء بلى فالعصير الزبيبي إذا أردت استخراجه تستخرجه عن طريق جعل ماء مع الزبيب وتغليه أما العصير العنبي فهو عصر للماء عصر للعنب نفسه فالعصير العنبي أصلا موضوع والعصير الزبيبي ماذا؟ شيء آخر أصلا الاستصحاب ما له معنى في المقام لذلك المثال خاطئ كما نبه الشهيد الصدر في البحوث فعلا بس ما لنا علاقة نحن عم نتكلم على المثال المدرسي لتروح في كلماتهم في مرة من المرات وصار في تعبد بهذا المثال وعلى كل حال عندما أرادوا أن يجيبوا عن إشكال النائين أجيب بجوابين أساسيين الجواب الأول هي دعوة أنه نحن لا نستصحب الجعل ولا المجعول ولا القضية الشرطية بل نستصحب شيئا رابعا وهو السببية فإن الغليان كان سببا للحرمة أشك في بقاء سببية الغليان للحرمة أستصحب بقاء السببية فعلا الماتن يقول السببية من حكم شرعي السببية أيضا هي أمر انتزاعي وإلا الشارع لم يعلق الحرمة على سببية الغليان ولم يجعل سببية الغليان للحرمة بل علق الحرمة على ذات الغليان على ما تقدم معنا سابقا من أن السببية حكم انتزاعي وضعي وليست حكما شرعيا أصلي يجعل بالأصالة. جواب الثاني هو جواب العراقي اللي هو كان بباله للسيد رضوان أمسي وقت ما كان عم يتكلم السيد رضوان هذا جواب الثاني قريب منه كلام المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. المحقق العراقي يقول بأنه أنتم عندما قلتم بأن الحكم المجعول غير موجود لا يقين بحدوثه لماذا؟ لأنه الحكم المجعول لم يتحقق موضوعه خارجا لم يتحقق الغليان حال الرطوبة كي أستصحب ماذا؟ بقاء الغليان أو بقاء الحرمة فعلا فالحرمة لم تكن فعلية حتى تستصحبها فحينئذ قلتم لا يمكن لنا استصحاب بقاء المجعول. يقول العراقي هذا نظر إلى ماذا؟ إلى الحكم المجعول الفعلي لكن ما يجريه الفقيه ليس هو هذا كما ذكرنا ذكروا في الجلسة السابقة في الجلسات ما قبل السابقة إن البحث عن استصحاب الحكم الفعلي ليس من شأن الفقيه هذا الحكم الفعلي يستصحبه مين؟ المكلفون الذين يبتلون بهذه المسائل طهارة ثوب فعلية فيستصحبونها وشاكل ذلك ما يرتبط بشأن الفقيه هو الموضوع يقدر يفرض الموضوع موجودا ويستصحبه لا يحتاج الفقيه أكثر من التقدير والفرض يقول على تقدير الغليان يحرم أشك ببقاء الحرمة على في الآن أستصحب بقاء الحرمة وإلا كل موارد استصحاب الفقهاء عندما يجري الفقهاء استصحابات ويستنبطون الأحكام الشرعية هل لابد أن يكون قد وقع الشك في الخارج أو يكفي أن يقدر الفقيه ماذا وقوع الشك ليستصحب يعني الفقيه عندما يريد أن يستصحب مثلا بقاء حرمة المقاربة هل يجب أن يكون متزوجا مثلا مش شرط ولا شيء يعني. قد يكون فقيه عمره 12 سنة جاي عم بكذا أصلا مش عارف المواضيع كلها لكن يقدرها مفروضة ثم يستصحبها فعلا نعم فالفقيه ليس من شيء لا يرتبط الاستصحاب المجعول أو تعال نعبر هكذا المجعول الفعلي يكفي في فعليته بالمعنى الذي يريده الفقيه أن يكون المولى قد جعله اللي هو مسمينه المجعول الكلي ولا يشترط في فعليته تحقق الموضوع خارج اللي بتسموه أنتم المجعول الفعلي توقف الاستصحاب على تحقق الموضوع خارجا هذا مرتبط بشأن مين؟ بشأن من شؤون المكلفين. أما ما يرتبط بشأن الفقيه هو عبارة عن نفس مجعول المولى اللي هو سميناه سابقا المجعول الكلي. هذا المجعول الكلي يقدر المرجع أو الفقيه هذا موجودا ثم يستصحبه. وإلا لو كان يا أيها الشيخ النائيني يتوقف الاستصحاب دائما على تحقق الموضوع خارجا، يا الله الوكيل صعب على الفقيه، كل ما بده يبحث استصحاب معين، استصحاب ما أدري مسألة شيء معين بده يفرضها بالخارج، بده يروح يجيب نجاسة ويشك بالطهارة، مش حلوة يعني. بصير كل ما أراد الفقيه أن يستصحب لابد أن يبتلي هو بماذا؟ بالموضوع خارجا. مع أنه لا إشكال بأنه ليس من شرائط الاستصحاب ابتلاء الفقيه بالموضوع خارجا، بل يكفي الفقيه لكي يستصحب ماذا؟ أن ينظر إلى عالم الجعل، عالم التشريع اللي سميناه سابقا بالمجعول الكلي. وحينئذ نقول نستصحب بقاء المجعول. ما أي مجعول؟ نقول الشارع قد جعل ماذا؟ حرمة العصير على تقدير الغليان، أشك ببقاء هذه الحرمة، أستصحب ماذا؟ بقاءها فعلا. نقطة على السطر. بغض النظر حصل غليان بالخارج أو لا، أنت شو كان إشكالك؟ أنت تذكر شو كان إشكالك؟ أنت شو كان إشكالك على أصحاب الحكم الفعلي؟ قلت لا يمكن لأصحاب بقاء الحرمة لأنه لا يقين بالحدوث. ليش لا يقين بالحدوث؟ لأن الغليان لم يحصل حال الرطوبة. قلت لك لا يشترط لليقين بالحدوث أن تحصل الغليان بالخارج، بل يكفي لليقين بالحدوث ماذا؟ النظر إلى موان؟ إلى الجعل المولى، فإن المولى قطعا قد جعل الحرمة على تقدير الغليان فتستصحبها في المقام. واضح؟ هذا كلام مين قلنا؟ كلام العراقي الماتن. يعلق يقول له أنت خلطت بين مسألتين، ما ذكرته أنت عندما تقول أستصحب بقاء المجعول الكلي طبعا ليس مقصودك من باب النسخ، بل يكون مقصودك مش بالشك في الجعل، يكون مقصودك الشك في ماذا؟ في إطلاق وضيق جعل المولى، صح ولا لا؟ تتذكروا في ساعة والضيق على ما تقدم معنا في استصحاب المجعول الكلي. ما أريد تنبيهك عليه أنه فرق كبير بين الاستصحاب المنجز والاستصحاب المعلق. أنت بالنتيجة في هذه المسألة ماذا تستصحب؟ يا دكتور ما بصير لي شيء، بس اظهر من البيت بصير لي شيء. بل على كل حال عندما اردت الاستصحاب ماذا اردت الاستصحاب؟ هل اردت استصحاب بقاء المجعول الفعلي؟ قلت انت قبلت بانه ليس هناك استصحاب مجعول الفعل انه فعليا بالخارج. اردت استصحاب الجعل، ما في شك في الجعل ومتفقين. وين بيكون الشك؟ بيكون الشك في اطلاق وسعه الجعل. هذا الشك في إطلاق وسعة الجعل إنما يصح جريانه إذا كان الموضوع محق مقدر الوجود خارجا. يعني أنت أنتين بتقول أستصحب بقاء النجاسة عند التغير لسيد الخوي المعارض بأطلاق عدم الجعل، أن تفرض حصول التغير فعلا، أما المعيس الرضوان أن تفرض حصول التغير فعلا وتقول إذا الماء نجس، ثم تستصحب بقاء النجاسة عند زوال التغير وقبل ملاقاة الكر. لكن شو كان المتيقن سابقا؟ أنك فرضت التغير حاصلا في المقام. هل تستطيع أن تفرض الغليان حاصلا سابقا؟ كلا، لأنه لم يحصل الغليان. أنت تريد أن تقول الآن غلى على تقدير غليانه فيما مضى، لا أنك فرضت غليانه متحققا سابقا ثم أردت الاستصحاب. ففرق بين الاستصحاب المنجز والاستصحاب المعلق في هذه النقطة. في الأمثلة السابقة كان الفقيه يفرض أن المرأة عند رؤية الدم يحرم فعلا مقاربتها، يشك عند النقاء وقبل الاغتسال هل بقيت الحرمة الفعلية أو لا، يستصحب المجعول الكلي. لكن وكذلك في التغير يقدر التغير موجودا فيحكم بنجاسة الماء، يشك في ارتفاع النجاسة عند ارتفاع التغير فيستصحب بقاء النجاسة إلى أن يلقى كرا. في المقام لا يستطيع الفقيه أن يفرض الحرمة عند الغليان، لأن الفرض أنها لم يغلي، بل متى غلى؟ غلى بعد زوال الرطوبة. فالفقيه يقول بأنه في هذه اللحظة لم يغلي، لكن على تقدير أنه كان قد غلى يحرم. أشك في بقاء الحرمة على تقدير الغليان، تريد استصحابها، هذا استصحاب تعليق وهذه قضية شرطية وليست كالاستصحاب المجعول الكلي، ففرق بين البابين. واضح ولا لا؟
يعني ما وضحت عندي كثير بصراحة
فيما مضى.
الله بعينك.
ايه فيما مضى ماذا كنا
عندي سؤال شغلة، ليش لا نفترض ان هناك شرط في الموضوع او قيد في الموضوع هو المشكوك فيه؟
هذا حنحكي عنه، هذا هلا حنحكي عن الماتن كيف حيحللها بعد شوي لعله بحاكي يحاكي ما في ذهنك. الماتن اذا ماذا يقول لنا؟ يقول الماتن لنا بان اي ان المحقق العراقي خلط بين الاستصحاب المنجز والاستصحاب المعلق. عندما تريد ايها العراقي ان تنظر الى عالم الكتاب التشريع بغض النظر عما يقع خارجا، معك حق، فلننظر الى عالم ماذا؟ الى عالم التشريع. في عالم التشريع الشك يكون على كم نحو؟ على نحوين، اما شك في بقاء الجعل من باب النسخ، وهذا خلف الفرض، ما عندنا شك في النسخ، واما ان يكون الشك شكا في بقاء المجعول الكلي اللي هو الشك في الجعل الزائد، صح ولا لا؟ هذا هو الشك الثاني. ما يريد ان يقوله الماتن ان هذا الشك في الجعل الزائد انما يجريه الفقهاء، متى يجريه الفقهاء؟ على تقدير، على فرض تحقق تمام اجزاء الموضوع في رتبة سابقة. اذا تحققت كل اجزاء الموضوع سابقا وشككنا بالارتفاع لفقد احد القيود استصحب البقاء. مثل ماذا؟ انا اعلم بان حرمة وطء المرأة موقوف على كونها حائض، تحقق الحيض، فاذا الحكم صار المفروض هو حكم ماذا؟ فعلي، ولو على مستوى الفرض والتقدير، بس هو حكم فعلي. أشك عند انقطاع الدم بزوال الحرمة، أستصحب بقاء الحرمة، لكن كان هناك حرمة فعلية مو تقديرية تعليقية. في النجاسة أفرض الماء لاقى النجاسة وقد تغير، فحكمت بالنجاسة الفعلية، أستصحب بقاء النجاسة. واضح إن شاء الله تعالى. أما في المقام ما عندك هكذا. لو حصل الغليان حال الرطوبة ثم جف العنب فشككت في الحرمة أو لا، تستطيع أن تقول ماذا أفعل؟ أستصحب بقاء الحرمة. لو حصل الغليان متى؟ حال الرطوبة وشككت أنه جف هذا العنب، هل أستصحب بقاء الحرمة أو لا؟ لك أن تستصحب، ما في مشكلة، كلامك صح، لكن فرض المسألة ليس ذلك. فرض المسألة أن الغليان لم يحصل، بل الغليان حصل الآن، فتقول على تقدير حصول الغليان يحرم، هذه قضية شرطية فعلا. لذلك فرق بين الاستصحاب الذي تعارف إجراؤه بين الفقهاء وبين مثل هذا الاستصحاب. قال: وقد يجاب على ذلك بجوابين، والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي. أن واقعا سابقا أشرت لعلي هذه التعبير بمدرسة المحقق العراقي يشعر بأن هناك أتباعا للمحقق العراقي كثر، ما أدري من هم أنا صراحة على كل حال، بس يمكن لكم أن تجعلوا مثل مثلا سيد محسن الحكيم أنه هذا مثلا كان على خطط محقق العراقي إلى حد كبير مشاكل ذلك، بس ولا إن كان أنا بتعبير مدرسة المحقق العراقي تشعر بأنه ماذا؟ لأنه في عدد هائل ما أدري من هم مدرسة المحقق العراقي، لعله من باب أن العراقي كان أمة، ممكن هذا الباب يعني. وهو يقول أن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول، طبعا لسه هو الماتن أدرى منا باعتباره عاش تلك الفترة، اللي هو لعله بيعرف علماء أكثر كانوا هم تلاميذ ماذا؟ محقق العراقي رحمة الله، هو عاش لأنه هالفترة هو
كانوا غامضين في الناس،
لعلهم هكذا كانوا غامضين في الناس فنحن لا نعرفهم، هو باعتبار هو شافهم يعني، هو رأى طلاب المحقق العراقي فعلا رحمة الله تعالى عليه، فهو لعله أدرى منا بهذا الموضوع يعني. وإن كنت أنا لا أعرفهم كثيرا يعني، مش على الأقل مش متعارفين في ذكرهم في الحوزة بكثرة هؤلاء الناس يعني. وهو يقول أن الاعتراض المذكور يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا،
يعني شو عم بيقول لهم؟ عم بيقول لهم عندما قلت هالعبارة ذكروا العبارة بالاعتراض الأول، والمجعول لا يقين بحدوثه. شفت العبارة؟ عم طلع فيه أنت، وين شفت العبارة؟ والمجعول لا يقين بحدوثه. هذه العبارة عندما قلتموها، قلتموها وقد فرضتم أن المقصود من المجعول المجعول الفعلي، على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بتمام أجزاء الموضوع خارجان، فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في البقام، إذ لم يصبح فعليا، لم يتحقق الغليان حال الرطوبة ليستصحب. ولكن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل، ولأنه منوط بالوجود لحاضر الموضوع لا بوجوده الخارجي، فهو فعلي. هيدي الفعلية مو مثل الفعلية اللي درستموها بالأصول سابقا، هيدي فعلية بمعنى ماذا؟ بأن الشارع قد جعله حكما للتبليغ للبعث للإنشاء، بغض النظر عن تحقق الموضوع خارجا أو لا. إن شاء الله تعالى بس درسوا كفاية حتعرفوا شو يعني فعلي عند الأخوند. الأخوند عندما يقول حكم فعلي، لأنه هو تابعين للأخوند هذه المصطلحات، الأخوند عندما يقول الحكم فعلي يعني الحكم أنشئ بداع البعث والتحريك، مش أن موضوعه تحقق خارجا. هذه الفعلية اللي أنتوا درسوها هلأ، الفعلية بفعلية الموضوع دي فعلية النائيني. أنتوا قولوا في فعليتان، فعلنا فعلية هذه بعد فعلية ثالثة كمان بلا ما تقوله. الله الوكيل مهن العلماء بس يلعبوا بالمصطلحات، خلوا واحد يشرحهم. أنا بفهمهم بس بدي أشرحهم كيف، يعني في ألف مصطلح على كل حال. بس والله شو المقصود من كلمة فعلي؟ ها، ليس مقصوده من فعلي بمعنى أن موضوعه قد تحقق خارجا، بل مقصوده من فعلي أنه حكم منجز، حكم تجب طاعته، حكم بلغ بداع البعث والتحريك، فهو حكم فعلي بهذا المعنى، وليس حكما إنشائيا اقتضائيا لا يكون مبلغا بداع البعث والتحريك.
يعني الكلام هو عن الحكم نفس الحكم، مش عن الشروط او القيود او
بلا المجعول الكلي. بلا بلا، كيف حكم بلا موضوع وشروط وقيود؟ معقول موضوع حكم بلا موضوع؟ حكم مع موضوع. لكن هذا الحكم، سؤال، هذا الحكم العنب اذا العصير العنبي اذا غلى حرما، هل هو حكم واجب الطاعة او لا على المكلفين؟ سواء تحقق عنب بالخارج او لا، سواء غلى او لا، فأن الحكم بإنشائه وبجعله بداع البعث والتحريك والزجر هذا كاف لماذا؟ لضرورته فعليا بهذا المعنى، وإن لم يكن فعليا بالمعنى الفعلية الخارجية، هذه فعلية جعلية اللي سميناها سابقا المجعول الكلي، اللي سميناها نحن سابقا بالمجعول الكلي.
فينا نسمي قيد وجوب؟ عفوا بس حتى لما تطلش عليه، فينا نسمي قيد وجوب؟
لا. وقد أردف المحقق العراقي، ليش بس سمي قيد وجوب؟ يعني شو يعني تسميع؟ نحن ناقصنا هنا تجي يعني تزيد عقدنا أنت، يعني ما بكفينا نفهم مصطلحاتهم، تجي تزيد علينا أنت كمان، كل ما واحد يجي يجيب لنا مصطلحات معاه. خلينا نخلص
من مدرسة السيد رضوان.
وقد أردف المحقق العراقي ناقدا على المحقق النائيني، شو قال له؟ أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟ يعني المرجع لابد حتى يستصحب بده ينطل الموضوع حتى يتحقق ثم يستصحب؟ يا مصيبة، كل ما يريد يستصحب بده يشوف موضوعه تحقق. ونلاحظ على الجواب المذكور أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاضر للشرط والموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط، إلا أن المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ. يعني باللحاظ ماذا؟ باللحاظ المجعول الجعل، إذ لا شك في بقاء الجعل، وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا، وين؟ بالشبهات الحكمية تبع سيد الخوئي. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارج، يعني بالحمل
الأولي،
أحسن، بالحمل الأولي ساذج، وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي، فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا. تفته؟ فلو لم يوجد الموضوع في الخارج ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعليا لكي يستصحب، فلا بد كي تستصحب المجعول الفعلي المجعول الكلي أن تفرض الموضوع متحققا في رتبة سابقة. في موردنا هل فرضت الغليان متحققا؟ كلا، بخلاف في بحث التغير أو بحث الحائط. فرضت الموضوع ماذا؟ فرضته، موضوع يتحقق، عمرك ما شفت مر أكل حال. ومن ذلك يعرف حال النقد المذكور اللي ذكرته، فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض عند زوال بعض القيود. وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع؟ شو افترض جزء الموضوع أنت في المقام؟ أنه عنب، لكن هل تستطيع أن تفترض حصول الغليان؟ خلف الفرض تفترض أن هناك عنب، الجزء الثاني ما فرضته اللي هو عبارة عن ماذا؟ الغليان. بمجرد افتراض جزء الموضوع يعني العنبية دون الآخر يعني الغليان، مش مكتوبة عندكم دون الآخر، أنا كتبتها هلا. وبكلمة أخرى أنك فإن كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود الموضوع في تصحيح استصحابه شيء، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا شيء آخر. العبارة عبارة مهمة مركز فيها، ليش؟ هذه العبارة يريد فيها الماتن أن يبين وجه الخلط في كلمات مدرسة المحقق العراقي. أيها المحقق العراقي، ما يستصحبه الفقهاء صحيح غير موقوف على تحقق الموضوع خارجا، لكنه موقوف على ماذا؟ على فرض الموضوع خارجا، على فرض الموضوع متحققا. واضح إن شاء الله تعالى؟ لابد أن يفرض الفقيه الموضوع متحققا كي يستصحب المجعول الكلي، ولا يتوقف استصحابهم على ماذا؟ على الموضوع الخارجي. ما تريده أنت في هذا البحث الاستصحاب التعليقي ليس استصحابا مبنيا على فرض تحقق الموضوع خارجا، بل مفروض على تحقق بعض أجزاء الموضوع خارجا، والأجزاء الأخرى ماذا؟ تقديرية تعليقية. وبكلمة أخرى، إن كفاية ثبوت المجعول بتقدير بفرض وجود موضوعه يعني بتمام أجزائه في تصحيح استصحابه شيء،
هذا ما فعله الفقهاء،
هذا ما يصنعه الفقهاء، وكفاية ثبوت التقدير لنفس المجعول في استصحابه دون تواجد تمام الموضوع بل بعض أجزائه لا خارجا ولا تقديرا شيء آخر. واضح العبارة ولا بعيدها؟ والتحقيق الماتن رحمة الله تعالى عليه بعد ما وصل لهنا اجاب باله مثل ما اجاب بال السيد ابراهيم من شوي، قال بانه يا اخي ينبغي ان نفرق بين عبارتين، بين المولى ما لو قال العنب المغلي حرام، وبين ان يقول المولى العنب إذا غلى حرام حروما. شو الفرق بين العبارتين؟ انت شو كان مشكلتكم موالينا الكرام بالشق الثالث؟ وقت ما احنا ذكرت الاعتراض الاول، جعل الاعتراض الاول، شو كان مشكلتك بالاعتراض الاول؟ قلت لي ان الاستصحاب هل هو بقاء الجعل؟ لا شك في النسخ حتى يستصحبه. شك في بقاء المجعول، تستصحب بقاء المجعول؟ لا يقين بالحدوث. تستصحب القضية الشرطية، القضية الشرطية غيره شرعية، بل هي أمر انتزاعي تحليل وهمي. مؤكد تقول لنا بالاعتراض الأول ذكروه، أقرأ الاعتراض يا شيخ فاضل، ما بتقرأ أنت؟ لأن الجعل لا شك في بقائه، المجعول لا يقين في حدوثه، والحرم على نهج القضية الشرطية أمر منتزع، مش هيك قال؟ يقول الماتن أنا سوف أختار الشق الثالث وأن المستصحب هي القضية الشرطية، لكن متى؟ عندما تكون الشرطية هي مجعولة للمولى، كما لو قال المولى ماذا؟ إذا غلى العنب حرما. أما إذا كان مجعول المولى العنب المغلي حرام، نعم معك الحق. بعبارة أخرى، قولكم القضية الشرطية قضية انتزاعية تحليلية وهمية لا تحقق لها كي تستصحبها، هذا يتم إذا كان المولى قال الغنب المغلي حرام، العنب المغلي حرام، فإن قول المولى العنب المغلي حرام أنتزع منه ماذا؟ هذا المغلي إن كان عنبا حرما، هذا العنب إن غلا حرما، صح ولا لا؟ فتنتزع منه قضيتين شرطتين، تلف وتعلق، بتقول هذا المغلي إذا كان عنبا حرما، هذا العنب إذا غلا حرما. أما إذا كان مجعول المولى هو عبارة عن ماذا؟ إذا غلى العنب حرما. إذا كانت هو الخطاب هو هكذا، ما المانع من استصحابه؟ ماذا جعل المولى؟ فجعل المولى هو جعل ماذا؟ تقديري، هو المولى جعل قضية شرطية. فحينئذ إذا كان المجعول المولى قضية شرطية، يمكن لنا ماذا؟ استصحاب هذه القضية الشرطية. فلا بد من التفصيل بلحاظ عالم الإثبات. متى يصح الاستصحاب التقديري موالينا الكرام؟ عندما يكون الشك في قضية تقديرية، والقضية التقديرية هي خطاب المولى، يعني المولى خاطبك بخطاب ماذا؟ تقدير. أما إذا كان يعني إذا كان في الروايات إذا غلى حرم للاستصحاب التقديري، أما إذا كان في الروايات العنب المغلي حرام، لا يمكن لك الاستصحاب لأنه تكون قضية انتزاعية. واضحة الفكرة؟ مش واضحة الفكرة؟ ليش مش واضحة؟ لا واضحة الفكرة إلا بس ليش مش واضحة بذهنك؟
إذا كان قضية شرطية في الحكم لا يوجد حدوث، لا يوجد يقين بالحدوث، يعني نقص الحكم لا يوجد حدوث.
شلون؟ شلون هذه القضية قطعا متحققة؟ نعم
لا يوجد منجزية للنفس.
لا يشترط أن تكون قضية منجزة في رتبة سابقة بفعل، لا يشترط أن تكون لها منجزية فعلية، يكفي ترتب الأثر الشرعي ولو بعد حين، ليس شرطا.
لا ليس واضح.
واضح الفكرة الذي ذكرها أو لا هو بس الأدي مقصودي.
لا
شو كان إشكالك أنت سابقا؟ قلت لي هكذا أنت، أركان الاستصحاب غير تامتين لأن الجعل لا شك في بقائه، والمجعول لا يقين في حدوثه، والحرم على نهج القضية الشرطية أمر منتزع. أنا جوابه بهذا سوف أستصحب النهج القضية الشرطية، ودعواك أنها أمر منتزع إنما يصح إذا كانت القضية هكذا العنب المغلي حرام، فتنتزع منها قضيتين شرطيتين، أهذا المغلي إذا كان عنبا حرما، هذا العنب إذا غلى حرما. لكن إذا كان مجعول المولى عبارة عن قوله ماذا؟ العنب إذا غلى حرما، فالمولى هو الذي جعل القضية الشرطية، هل تستطيع أن تقول والحرمة على نهج الشرطية أمر منتزع؟ أو صارت الحرمة على نهج القضية الشرطية ليست أمرا منتزعا بل هو أمر مجعول للمولى؟ أنا عم حاكم إشكالك، هذا هو إشكالك في المقام. فإذا المولى
صحيح، لكن حتى لو كان يعني أمرا مجعولا بنحو القضية الشرطية كيف يصحح الاستصحاب؟ لا أفهم هذا.
ما أركان الأربعة موجودة، يقين بالحدوث موجود، هناك يقين بالقضية الشرطية، شك في البقاء موجود لفقد الرطوبة، وحدة الموضوع موجودة بحسب الفرض، أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موجودة بحسب الفرض، والرابع وجود الأثر الشرعي موجود، فكل الشرائط الاستصحاب موجودة. بدي أخبرك شغلة شيخ فاضل، بالاستصحاب توصل مرحلة أنك أنت لا تؤمن لكن تدرك، مثل الفلسفة، قد لا تؤمن بها لكن ماذا تدركها، نفس الشيء بالضبط، هذا هو الاستصحاب. إيه عادي هذه بعض الأحيان مثل الفلسفة، شو أول مرة يعني ما كل الفلسفة تدرك ماذا يقولون لكن لا تؤمن، بخلاف كلمات القرآن والسنة بتؤمن وبغض النظر عندك دليل عقلي أو لا، لكن تؤمن الحمد لله رب العالمين. فدائما هكذا الأمور بالأصول، هيك بعض الأحيان بالاستصحاب هكذا تدرك بغض النظر عن إيمانك، أنا آمنت أو لم أؤمن شو هذا بعد، بس أدركت ماذا تقول، بس مش صدقك أكبر أقول له.
على هذا شيخنا كثير من الخطابات الشرعية نستطيع تقريبا من كل خطاب أن نجعله على هذا النحو.
مش نجعله، هو لابد أن يكون مجعولا، ليس بيدك المسألة، ليست بأمانيك ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، مش مسألة أماني، مش أنه مسألة اختيارية، المسألة ما هو مجعول المولى، مو أنك أنت تبدل بالروايات وتعطي عافية للروايات، هي لابد أن تكون الرواية صادرة نحو. نعم،
يعني يجب أن ننظر إلى نفس الخطاب الشرعي.
أحسنت، لابد أن يكون الخطاب الشرعي شرطي، مو أنك أنت تعمل شرطي بصير انتزاعية، تصبح القضية قضية انتزاعية. أقرأ العبارة وأعلق تعليقا بسيطا على المتن. أنا بالبي دي اف اللي أرسلته لكم عندي كاتب تعليق ما يقارب صفحة كاملة، النقاط فيه عبارات للسيد كاظم الحائري والسيد الهاشمي وكذا، إذا تحبوا توسعوا بالبحث أكثر، بس خليني أقرأ العبارة وأعلق تعليق ونسألكم الدعاء.
هون كأنما هو بس بالوارد على تصحيح أركان الاستصحاب. هلا ثبوتها أنها هي قضية شرطية مجعولة من قبل المولى هذا أمر آخر.
عيد
بتقول أنه فقط في صدد أنه هن اللي اعترضوا فيه أن يحل له، أنه لا هذه مثلا القضية الشرطية إذا جعلت من قبل المولى يصح، يصح الاستصحاب، ولكن هل ثبت أو لا هذا أمر
آخر. لا بحث صغرى ويصار ذاك، لذلك صار بحث صغرى وبطل بحث كبرى. قال والتحقيق أننا نختار الشق الثالث، ما كتب عنكم أنا كتبتها هلأ، وذلك باعتبار أن إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل تارة تكون في عرض، مش في عرض، في عرض، عرض بمعنى الوسط، في عرض إناطته بالخصوصية الأولى، بأن قيل العنب المغلي حرام فأخذ الغليان والعنب على مستوى واحد، مش قيل العنب إذا غلى حرم، ما في طولية، الشرطية تعبر عن قضية طولية، تدروا أنتوا قضية الشرطية في تعليق شيء على شيء في طولية، بخلاف القضية الحملية فأنها تعبر عن ماذا، تعبر عن قضية عرضية. بأن قيل العنب المغلي حرام، وأخرى تكون مترتبة على نحو مترتب وطولي، بمعنى أن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية اللي هي عبارة عن ماذا مثلا على العنب، وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الأولى. لو عكسهم كان أحلى، ما أدري. على كل حال بأن قيل العنب إذا غلى حرما، فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو عنب مغلي بعرض بعضهما البعض كلتا الخصوصيتين موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى، إذا كان عرضية مطولية يتجه الاعتراض المذكور ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية فيتم كلامكم، لأنها أمر منتزع عن الجعل وليست حكم، هي الحكم المجعول. وأما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومترتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا ويقينا ويشك في استمرار ذلك بقاء، فتستصحب. من تستصحب؟
بقاء القضية الشرطية.
القضية الشرطية مش البقاء، بقاء هذا البقاء مذكر، عم نحكي عن مؤنث مولانا، ما أيضا تميز بيناتهم بس لا بأس، فرق بين المذكر والمؤنث في اللغة العربية.
عفوا عفوا لغلطنا
تعليقنا.
عفوا لو كان بإمكان أن نرجع إلى الصيغة للحكم، لماذا لا نتمسك بإطلاق
بإطلاق الإدلال الاستصحاب للانتزاعية؟
لا إطلاق اللفظي، لو كان لدينا نفس الحكم في عالم الإثبات لماذا نتجه إليه؟
هناك تعارض، هناك إجمال، هناك قرينية موجود، أي سبب بغض النظر ما هي أسباب الإجمال، أي سبب من أسباب الإجمال؟ كان في الرواية هناك شيء شككت أنه ذبابة أو نقطة، ما فهمت أنت فعلا، فوقع إجمال في الخطاب.
فاكنا هيدي حيثية تقييدي بتصير وضع الحالة
متقريب من البحث هناك. هذه المشكلة نفس المشكلة المتقدمة، وأنا عندي مشكلة واحدة مع كل هذه التدقيقات، سواء ما تقدم في الحيثية التعليلية والتقييدية أو ما ذكر هنا، لا أعتقد أنها أمور عرفية. يعني في واحد بده يقنعني أن الرواة يعني زرارة أو غير زرارة كبار الفقهاء عندما كانوا في مقام الرواية وباب النقل بالمعنى مفتوح كان يحتاط إذا قال الإمام العنب المغلي حرام أو العنب إذا غلى حرام حرمة. يعني أي راوي بالدنيا ممكن الواحد يتعقل أن أهل الرواية كانوا في مقام التشريع ماذا يبينون؟ لحظة شوي، الإمام شو قال بالضبط؟ إذا غلى حرمة ولا العنب المغلي حرمة؟ شو الفرق بينهم يعني؟ أصلا إذا بتقول الواحد أنه فرق يعني من لم يدرس أصولا بل لم يدرس الحلقة الثالثة وقلت له هاتين العبارتين لعله لن يلتفت إلى هذا، جيت أنت انبسطت ها؟
يعني
للرواة يفهمون بهذه الطريقة ولا أصحاب يتعاملون بهذه الطريقة ولا شيء من هذا القبيل. يعني ما في راوي، ما أتصور أنه، لذلك أصلا بتشوفوا نفس الروايات يعبر عنا بشرطية ويعبر عنا بحملية، خصوصا أنه أنتم تقولون لنا، أنتم من خصوصا من زمن الشيخ الأنصاري فصاعدا تقولون لنا إن القضايا الشرعية روحها قضية حقيقية والقضية الحقيقية بروحها قضية ماذا؟ شرطية. فإذا بالفكر الذهني المرتكز عند المتشرعة أن كل الأحكام الشرعية هي شو؟ قضايا شرطية، مرتكز هذا. بس تقول له واحد تجب الصلاة على الرجل شو بيقول، أو تجب مثلا الإنفاق على الزوج شو بيطلع معه؟ أنه كله من تزوج يجب على الإنفاق. يعني انتزاعه مثل هذه القضية بلي ماذا؟ أبه البديهيات. لذلك التعبير عن الروايات بقضايا شرطية أمر سلس جدا وسهل جدا، من أين لك أن تحرز هذا؟ يعني كلامك على تقدير تعقله ليس له مصداق في الخارج، لا يمكن لنا في مقام الفحص الخارجي أن أقول قال الراوي قضية شرطية ولا قضية حملية. لك أنا لا أحرز أن الإمام هو في هذا التمييز والتدقيق في التمييز، نفس الإمام صلوات الله تعالى عليه، مين قال بأنه في مقام هذه الدقة في التمييز؟ ما الإمام مثل أي نبي من الأنبياء الذين يرسل بلسان قومه، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والإمام أيضا يتكلم بلسان قومه أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله. العرف العام عندما تقول له العنب المغلي حرام والعنب إذا غلى حرمة، يعني تصور كنت عم تتكلم مع واحد يقول لك العنب مغلي حرام، تقول له لحظة شوي، هو قال العنب مغلي حرام ولا العنب إذا غلى حرمة؟ وش خير واقع هناك ما أدري، تأملوا فيها. لذلك نحن نعتقد أن هذه التدقيقات التي تكون بعيدة عن الذهن العرفي جعلها مناطا للبحث الأصولي ومبادئ استنباط الأحكام الشرعية بعيد عن الواقع فعلا، وذهب بعيدا بالتحليل الأصولي. أنا أحب التحليل الأصولي وأحترمه جدا في مواضعه، لكن بعض الأحيان يذهب بعيدا، يذهب إلى حد تخرج عن العرفية المسألة. الخروج عن المناط العرفي لا ينبغي أن يكون في الطريقة الأصولية. طبعا هذا لا يعني مثل السيد رضوان أنه بيطلع معك ماذا؟ أنه كل التحليلات خطأ، لا، نحن نحافظ، نحن نجعل ضابط، نحن أن يكون في تحليل إذا عرض على العرف يقبله ويفهمه ويراه متناسبا، وإلا مثلا ولا عذرا تحليل القضايا الحقيقية إلى قضايا شرطية أمر تحليلي هذا، لكن يعرض على العقلاء يروه ماذا؟ أمر مقبول جدا. إذا تقول له لله على الناس من حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو يجب الحج على المستطيع، سهل جدا أن يحللها ويقول إن استطعت يجب عليك الحج، أمر مقبول بالعرف. فالتحليلات إذا تعرض على العرف يفهمها، ليش بدي أقول يفهمها العرف، حتى في مقام التعبير يحترز عنها، حتى في مقام التعبير يكون مميزا بين هاتين العبارتين. أما إذا كانت تحليلات دقية محضة وإذا عرضتها إلى العرف لا يرى العرف الفرق بين التعبيرين، لا يمكن لك البناء عليه في مقام الاستنباط الأحكام الشرعية. فليتأمل والحمد لله.